أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. كنا في تفسير آيات المقطع الأول من هذه السورة، وانتهينا من البسملة واقرأ باسم ربك الذي خلق، ووصلنا إلى قوله تعالى خلق الإنسان من علق. الخلق كما أشرنا هو إيجاد بعد العدم، وقد أكدت الآيات، هذه الآيات الأولى، الخلق، خالقية الله سبحانه وتعالى بذكر مطلق الخلق. وقلنا خلق هنا الأولى محذوفة المفعول، يعني خلق كل شيء، والله خالق كل شيء، أو الإشارة إلى أصل الخلق، يعني مبدأ الخلق. ثم نصت على خلق الله الإنسان من بين سائر الكائنات. هذا الاختصاص حتما له علة وله دليل. كان بإمكان الآية أن تذكر سائر الكائنات، بينما خصصت الإنسان بالذكر تشريفا للإنسان، تكريما له، كما قال تعالى في آيات أخرى ولقد كرمنا بني آدم. أو أن الموضوع في هذه السورة كما قلنا هو الإنسان، المخاطب هو الإنسان، الذي يراد تربيته هو الإنسان، والذي يطغى وينحرف هو الإنسان. فالمحور الأساس في هذه السورة وفي كل القرآن الكريم، ولكن في هذه السورة بالذات، فإن بعض السور اهتمت ببيان خصائص للإنسان وجعلت موضوعها الإنسان، كما في سورة الدهر المبارك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. الموضوع هو الإنسان بشكل خاص، وموضوع كل السور أيضا هو الإنسان، من دون أن يذكر الإنسان لكن تذكر شؤون وأحوال الإنسان. هنا المذكور في هذه السورة، باعتبار أن السورة سيقت وجاءت لبيان منهج الكمال للإنسان، منهج التكامل، من أين يبدأ تكامل الإنسان وإلى أين ينتهي، فالموضوع المحوري هو الإنسان. ولهذا نجد أن كلمة الإنسان أيضا تتكرر في هذه السورة لأكثر من مرة. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عليكم السلام. إذن إلى هنا نلاحظ أن وجه تخصيص الإنسان بالذكر لأهميته، أو لأنه هو موضوع البحث، وكونه هو موضوع البحث هذا هو أمر واقعي في هذه السورة. أهمية الإنسان أيضا بالنسبة إلى سائر الكائنات، هذا هو الذي أكدته آيات كثيرة. تبارك الله أحسن الخالقين، بعد أن خلق بين خلق الإنسان قال: تبارك الله أحسن الخالقين. ولكن هنا يبدو الآية حينما ذكرت أن الله خلق الإنسان، رغم أن الإنسان قد مر بمراحل كثيرة في تحوله وتكونه، في تكونه وتحوله، بدأ خلق الإنسان من طين، من طين لازب، إلى أن أشار في آيات أخرى إلى قوله تعالى كما في سورة المؤمنون المباركة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه الآية بالتفصيل ذكرت، أو هذه الآيات الثلاث بتفصيل ذكرت مراحل تكون الإنسان. هنا في سورة العلق ذكرت مرحلة من هذه المراحل، طبعا هذا بناء على رأي غالب المفسرين، يعني غالب المفسرين فسروا علق بأنه جمع علاقة، وعلقة هي مرحلة من مراحل تكون الإنسان. النطفة إذا صارت علقة، علقت بالرحم، فحينئذ تسمى علقة، مرحلة من مراحل تكونها وتكاملها. فالسؤال هنا سؤالان: السؤال الأول، هل المراد من علق هو علاقة، يعني جمع العلق، جمع العلقة؟ فالسورة أشارت إلى مرحلة واحدة من بين كل المراحل، وكل مراحل فيها قدرة إلهية وحكمة إلهية وإعجاز إلهي، فهل المراد من العلق علاقة، جمع العلقة؟ سؤال أول. السؤال الثاني، لماذا صار الاختيار على العلق دون سائر المراحل؟ طبعا بناء على هذا الرأي الأول اللي هو غالب المفسرين ذهبوا إليه، قالوا في توجيه بأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى المرحلة التي بعد لم يكن الإنسان فيها إنسانا، لم يكن له عظم ولحم وتكون وتشخص بذلك المعنى، حينما كان مهانا حقيرا لا شيء يذكر، لم يكن شيئا مذكورا. أيضا حينما تكون هناك نطفة وعلقة لا يكون لهذه العلقة أي أهمية. أو بعضهم أشار إلى الحيمن الذي يعلق بالرحم، يعني العلقة أيضا ليست هي مرحلة العلقة، وإنما من مني يمنى، المني الذي يمنى ويخرج خارج الجسم ويسكب ولا يهتم به ويكون من الفضل من فضائل الإنسان، هذا كم له من القيمة، كم له من الأهمية. فالإنسان إذن في واقعه، وقبل أن يصبح إنسانا، قبل أن يصبح مخلوقا، المخلوق الأحسن، المخلوق الأكمل لله سبحانه وتعالى، كان موجودا كائنا حقيرا مهانا لا قيمة له، وإذا به يصبح أحسن المخلوقين. يعني من غاية الذل إلى غاية الكمال والعز والكرامة. هذا الانتقال أو هذه النقلة من آخر، من أدنى مرحلة إلى أعلى مرحلة، هذه النقلة هي دليل على قدرة الله، على حكمة الله، على علم الله. كأن الله سبحانه وتعالى يريد بهذه الكلمة بالإشارة إلى مبدأ ومنشأ أو واحدة من مناشئ الإنسان وهو العلق، أن يقول أيها الإنسان أعرف أنت من أنت، من كنت، وماذا صرت، ومن الذي سواك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا المفهوم أشير إليه في هذه الكلمة حينما قال خلق الإنسان من علق، ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي صرت كائنا مستحقا للتعليم للتعلم قادرا على التعلم من لا شيء من الجهل المطلق إلى العلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلا تغتر، لا تنسى نفسك، بل تواضع للخالق الذي خلقك وركبك وأنشأك بهذه الصورة. فلماذا إذن الطغيان؟ لماذا تنسى مبدأك؟ لماذا تنسى تلك المرحلة الدانية التي كنت فيها؟ فبالإشارة، يعني سياق الآيات فيه إشارة وتلميح إلى هذه النقطة المهمة. لماذا؟ لأن أهم داء وأهم مرض الإنسان هو مرض الطغيان ونسيان النفس، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسيان النفس وفقدان الهوية هو أهم مرض للإنسان، لا يوجد هناك مرض أعتى وأشد على الإنسان من مرض نسيان النفس. وإنما يغفل الإنسان عن نفسه حينما يغفل عن الله الذي خلقه وأنشأه وأبدعه. الذي خلق، ينسى الإنسان هذا، خلق الإنسان فقال من علق، حتى يلتفت الإنسان إلى هذه المهانة والذلة التي هو كان فيها، وتكون هذه واحدة من أنواع المعالجة لهذا المرض. يعني معالجة مرض الطغيان والنسيان، هذا المرض يعالج بأن يتذكر الإنسان، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه ولم يكن شيئا، أولا يذكر، فليذكر. فجاءت الآيات لتذكر الإنسان بهذه الحقيقة، أنه من أنت وأين كنت ومن أنت الآن. خلق الإنسان من علق، والآن الله يفتخر بأنه يتكرم عليك بالتعليم، بل هو الأكرم لأنه هو المعلم لك. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يفتخر بشيئين، يفتخر بشيئين ويمدح نفسه بشيئين بصفتين. الصفة الأولى بأنه أكرم الأكرمين، وهذا الكرم كيف تجلى؟ هذا الكرم تكرم بأي شيء؟ تكرم بالتعليم. فإذا التعليم هو أعلى شيء في الوجود بعد الخلق. بعد الخلق أعلى وأهم صفة يحظى بها الإنسان ويحصل عليها هي العلم، أن يكون عالما فيتعلم ليكون عالما. والله أفاض عليه وتكرم عليه بأغلى هدية في الوجود بعد الخلق. أغلى هدية في الوجود هي هدية العلم. رحم الله من أهدى إلي عيوبي، هنا الله أهدى إلينا عيوبنا، فقال أهم عيب فيك أيها الإنسان أنك تطغى. لماذا؟ لأنك تنسى. فما العلاج؟ العلاج هو أن تتذكر أنك مخلوق أولا، وتتذكر أنك كنت علقة مخلوقا مهانا، والآن صرت إنسانا. فلماذا هذا الاغترار؟ لماذا هذا الطغيان؟ ف فهنا يأتي العلاج، يعني بتذكير الإنسان بمبدئه ومصيره، أنه من أنت وأين كنت. يتذكر الإنسان أنه مخلوق كائن ممكن الوجود، فقير إلى الله، ضعيف في منتهى الضعف، كان مهانا فأصبح مكرما. من أين جاء هذا التكريم؟ من الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يغتر، لا يأخذه الغرور ولا يأخذه الطغيان. هذه تقريبا هي أهم الدلالات التي ذكرها عامة المفسرين. وهناك من أشار إلى أن هذه الكلمة كلمة علاق، صحيح هي المراد بها النطفة إذا علقت بالرحم، ولكن كلمة علاق فيها إشارة إلى جانب آخر، يعني ليس الجانب المادي والجسمي للإنسان العلقة التي تعلق بالرحم، وإنما الجانب الروحي والنفسي للإنسان أيضا ملحوظ، لأن الإنسان مادة جسم وروح. فإذا كان الإنسان في جسمه متعلقا بعالم المادة وجزء من عالم المادة، وتعلق هذه النطفة بالرحم، هناك روح الإنسان أيضا لها تعلق وعلاقة تتعلق، أن الإنسان كما قالوا من الأنس، الإنسان يأنس بغيره ويستوحش من الوحدة. فالإنسان إذن متعلق بالمجتمع، يعني اجتماعي بالفطرة، لا لأنه محتاج إلى الآخرين فهو متعلق بهم، بل طبيعة الإنسان، هوية الإنسان هي التعلق بالغير. هنا إشارة إلى الجانب الاجتماعي في حياة الإنسان. وهناك من المفسرين من تطور هذه الرؤية فقال بأن الجانب التعلقي للإنسان ليس فقط الإنسان يأنس بالآخرين، لا، هناك أعمق من هذا، الأنس هو أنس الإنسان بالله سبحانه وتعالى، يعني تعلقه بالكمال المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان كائن ممكن الوجود، الممكن الوجود متعلق بواجب الوجود تعلقا كاملا، لا يستطيع أصلا، شأنه التعلق وحقيقته التعلق، وليس كائنا متعلقا، بل ليس وجوده إلا الفقر، الإمكان الفقري الذي يقال في الفلسفة عن هذه الممكنات، الإمكان الفقري ليس موجودا ثم يكون فقيرا، لا، يوجد فقيرا، يخلق فقيرا، يعني ممكن الوجود هذا شأنه، يعني موجود بإيجاد من الله الواجب الوجود، وليس شيئا موجودا ثم يتصف بالفقر، حقيقته الفقر. ولهذا قال أنتم الفقراء، جاء بأداة القصر، الفقير أنت، أنت لست شيئا سوى الفقر. لم يكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا، حينما أصبح شيئا كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهو مخلوق، فهو ضعيف بذاته، فقير بذاته، لأنه متعلق بالواجب. من هنا قال، ذهب البعض إلى أن هذا خطأ وقع فيه المفسرون، أن علق ليس هو علاقة، لا، لماذا يعني نغير اللفظ من علق نفسره بعلقة أو جمع العلقة؟ إذا كان علقة، خلق الإنسان من علقة كما قال هنا، ثم خلقنا النطفة علقة، لا حاجة إلى الجمع أولا. ولماذا جاءت المرحلة المتوسطة في خلق الإنسان، هذا اعتراض على جواب السؤال الثاني، لماذا جاء هذا الحل أو جواب هذا السؤال؟ لماذا بدأ من وسط الطريق، من وسط مراحل تكون الإنسان؟ لماذا لم يكن، وهو يريد علاج حالة الطغيان، لماذا لم يكن المقصود هو العلق، يعني التعلق، يعني الموجود الكائن الممكن الوجود الذي وجوده التعلق، فالعلق يعني التعلق، خلق الإنسان من التعلق، فهو ممكن الوجود، وهذه أولى مراتب وجود الإنسان، أن يكون الموجود موجودا ممكنا متعلقا بالواجب تعالى. فكأنه في هذه الآية إشارة إلى برهان الإمكان أو برهان فقر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. شأنه التعلق، شأنه الفقر، شأن الإنسان هو الفقر. إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ فأنا في غناي فقير وفي علمي أنا جاهل، فإذن أنا فقير فقير فقير. والتأكيد على عنصر الفقر هو الدواء الوحيد، الدواء الناجع، الدواء الوحيد لإصلاح مرض الإنسان، داء التكبر، داء الطغيان، داء الكبرياء الذي من خلاله يسقط الإنسان. خلق الإنسان من علق، من التعلق، يعني شأنه التعلق، فيشمل كلا الجانبين الجسمي والروحي، يعني جسم الإنسان موجودا ممكنا متعلقا بدون عالم المادة تحكمه قوانين هذا العالم، وروحه أيضا ممكنة الوجود شأنها التعلق بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن الفرار من حكومتك، إلى أين تفر؟ إلى أين تفر وأنت فقير إلى الله؟ مهما ذهبت فأنت فقير إلى الله، مهما تكاملت فأنت فقير إلى الله. فإذا يشترك الجوابان أو تشترك آراء المفسرين في نقطة واحدة رغم الاختلاف في كيفية تفسير الآية، كلها تشترك بأن وتتفق بأن تقدم حلا أساسيا لمشكلة طغيان الإنسان التي صرح القرآن في هذه الآية بها تصريحا عجيبا. كلا كلا، تحذير، هذا تحذير، كلا هنا مرض مهم، داء عضال. كلا إن الإنسان، إن مؤكدة، الإنسان جملة اسمية، الإنسان لا يطغى، إن الإنسان مؤكد ثاني، لا يطغى لام التأكيد مع كلا تكون العبارة صارخة في بيان مشكلة كبيرة. كلا أداة زجر ورد، يعني هذا خطأ يقع فيه الإنسان، خطأ كبير جدا. يعني الله ذكر الإنسان هنا وكرمه، ثم ذكر الآفة والخطر المحدق بالإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أيضا نفس هذا المنهج وهذا الأسلوب نجده في باقي آيات السورة، حينما يقول تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، صورة من الطغيان. لاحظوا كيف يبلغ هذا الإنسان في مرحلة متطورة من الطغيان، ينهى عبدا، هذا العبد لا يؤذيه، لا يهدر حقوقه، لا يمسه بشيء، مستقل في طريقه، ذاهب إلى ربه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ملتهي ومشغول بالصلاة، فما لك وشأنه
لماذا تؤذيه؟ لماذا تنهى؟ أرأيت إن كان على الهدى هذا العبد أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى أكنت تزجره وتنهى؟ ما كنت تتركه، لأنه هو وأنت في طريق واحد. أو هذا العبد الناهي، أرأيت إن هذا العبد الناهي إن كذب وتولى، يعني هو مكذب ومتولي عن الله طاغي، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا العلاج الأول. كلا، العلاج الأخير، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني تأتي ضربة قاصمة إلهية لتأخذه. لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. هذا الطغيان يبلغ إلى حد بحيث لا يعالجه إلا التدخل الإلهي المباشر والقضاء على هذه الجرثومة، القضاء على هذا العار للبشرية. ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية، سندعو الزبانية. هذه صور للطغيان وللمعالجة الإلهية. قبل هذه المعالجة هناك علاج طبيعي، الإنسان بفطرته وبذاته بإمكانه أن يعالج نفسه، يتزكى كما قال تعالى قد أفلح من تزكى، يتزكى بأن يعود إلى ربه، يعود إلى ذاته، فيجد نفسه فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه جاهل وعلمه الآن من الله، وأنه يعيش في دنيا تحت رقابة الله، ألم يعلم بأن الله يرى. فالإنسان بداية ونهاية إن إلى ربك الرجعى، بداية ونهاية وما بين المبدأ والمنتهى هو تحت رقابة الله وتحت أمر الله وتحت قوانين الله. رحم الله امرأً عرف من أين وإلى أين وفي أين، من الله وإلى الله وتحت رقابة الله في عالم الدنيا. فإذا ربما يكون هذا التفسير الثالث أو الرأي الثالث هو أنضج هذه الآراء، حيث أنه لم يضطر إلى ارتكاب تأويل أو نوع من التكلف بذكر أن العلق هو جمع العلقة، والوجه الذي ذكر لانتخاب العلقة، قبل العلقة هناك نطفة ماء مهين، هذا كان أجدر بذكره حتى يقال أنت كنت في منتهى الضعف والآن صرت في منتهى الكمال، هذا كان أجدر. فجواب هذا السؤال لم يعطى على الرأي الأول. أما على الرأي الأخير، الإنسان شأنه التعلق بالله، شأنه الفقر، وهذا الإنسان إذن ذكرت أول مراتب وجود الإنسان وحقيقة تلك المرتبة، وأن هذه الحقيقة لا تتغير، لم تتغير رغم تطور الإنسان وتكامله. فقر الإنسان إلى الله وحاجته إلى الله هي دائمة وأبدية، وأن هذا التعلق، طبعا تعلق بالله وليكن أيضا تعلق بالغير، أن الإنسان يأنس بغيره، فيكون إشارة إلى البعدين، يعني البعد الإلهي في الإنسان كما قال بعض المعاصرين، الإنسان حيوان متأله، كائن متأله، يعني بالتأله أصبح إنسانا، ليس فقط حيوانا ناطقا وإنما حيوان متأله. فتألهه هو الذي أعطاه هذه الميزة، وتعلقه بالغير أيضا في ظل تألهه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى يكون له مغزى فيها، تكون في هذه الكلمة على هذا التفسير إشارة إلى النظرية الاجتماعية التي ذكرها أستاذنا الشهيد الصدر رحمة الله عليه، بأن الإنسان خليفة الله، فإذا يرجع الخليفة إلى المستخلف، ويعيش في ظل المستخلف ويأتمر بأوامر المستخلف، فإذا انقطع عن الاستخلاف ابتلي بداء الانقطاع عن الله سبحانه وتعالى، بداء كبير جدا هو الطغيان. فإذا هنا نعلق على النظريات المطروحة في العلوم الإنسانية، النظريات علم النفس والاجتماع والتربية وكلها التي تنقطع عن الله سبحانه وتعالى وتقطع الصلة ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى، هذه كلها تسير بالإنسان في مسير الطغيان، تؤله الإنسان، يصبح الإنسان إلها يعبد من دون الله. كما اليوم نلاحظ أن العلوم التكنولوجية والعلوم الإنسانية كلها تسير في مسيرة تأليه الإنسان، تؤله الإنسان يكون إلها يعبد من دون الله. وهذا هو منتهى السقوط ومنتهى التردي الذي حذرت منه هذه السورة المباركة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذه هي مشكلة أساسية في هذه العلوم الإنسانية التي ينبغي معالجتها، ينبغي إعادة النظر فيها وبنائها من جديد، بنائها على أساس رؤية واقعية قرآنية ربانية تجعل الخالق الذي خلق الإنسان من علق تجعله المحور الأساس، محور الحركة، حركة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.